بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: قالت عائشة: معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فيها قراءتان. القراءة الأولى: قد كذبوا خفيفة، يعني بتخفيف الذال. والقراءة الثانية: قد كذبوا مثقلة. ولكل منهما معنى. أما قراءة التثقيل مثقل كذبوا كما قالت عائشة أنه لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وكذبوا. والقراءة الثانية وقراءة ابن عباس أنكرتها عائشة، ولعلها لم يبلغها مع ثبوتها أنكرت أن يكون كذبوا، لأنها قالت: معاذ الله أن يكون الرسل يقع في نفوسهم أنهم كذبوا من قبل الله عز وجل. فكانت فهمت عائشة رضي الله عنها من قراءة التخفيف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل الله. قالت: معاذ الله، لا يمكن هذا، لا يمكن أن يكون الرسل يظنون هذا الظن، يظنون أنهم كذبوا من قبل الله. فلهذا أنكرت هذه القراءة وقالت: معاذ الله أن يكون الرسل يظنون أنهم قد كذبوا من قبل الله، ما وعد والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن الصواب أنها ثابتة، قراءة ثابتة، فلا يمكن إنكارها. كون عائشة رضي الله عنها أنكرتها محمل على أنها لم تبلغها وهي ثابتة، ولها معنى صحيح. المعنى أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم، أن قد كذبوا، ظنوا أنهم قد كذبوا، يعني بشدة البلاء، ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم، يعني كان خطأوا أنفسهم، حسبوا ذلك من قبل أنفسهم. وهذه الآية في سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاء بها المؤلف رحمه الله لأنها في معنى هذه الآية التي في آية البقرة، آية الترجمة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تبتلوا؟ لا بد من الابتلاء والامتحان، ابتلاء والامتحان لا بد منه. قال الله تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وفي هذه الآية يقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء مستهم البأس والضراء يعني الشدة والرخاء، وابتلوا بالشدة مستهم البأس والضراء، البأس في الحروب والقتال ومنازلة الأعداء، والضراء الأمراض والأسقام والمصائب والنكبات. هذا حصل لمن قبلنا، والله تعالى يخاطب هذا المؤمن يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا واشتد بهم البلاء حتى أن الرسل وأتباعهم استبطأوا النصر وقالوا متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، قال الله ألا إن نصر الله قريب، هذا من قول الله. وذلك أن من كان قبلنا أصابهم الشدائد، وفي الحديث لما الحديث الآخر لما أصاب الصحابة في أول الإسلام في مكة شدة جاءوا وقالوا الرسول ألا تدعو الله ألا تستنصر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار ما بين لحمه وعظمه ويفرق بالمنشار ما بين عظمه ولحمه ما يصد عن ذلك عن دينه، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ومن صنعاء إلى مكة لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا الذي أصاب من قبلنا، وكذا قصة أصحاب الأخدود الذين حفروا أخدودا في الأرض وأضربوها نارا ثم فتنوا الناس وألقوهم فيها، فالله تعالى يخاطب ويقول لابد من الابتلاء والامتحان ولابد من الصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بدون اختبار وامتحان؟ لابد من اختبار وامتحان. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء، حروب والشدائد وقتال الأعداء وتسليط الأعداء والضراء الأمراض والمصائب والنكبات، وزلزلوا أصابهم الرعب والخوف حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مستبطئين للنصر من شدة البلاء متى نصر الله، قال الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآية معناها آية يوسف معناها هي معنى هذه الآية، ولهذا أتى بآية يوسف. الآية في سورة البقرة، ما الذي أتى بآية يوسف حتى إذا استيأس الرسل؟ لأن المعنى واحد، حتى إذا استيأس الرسل من شدة البلاء يعني وأتباعهم وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسولا، يأتي النصر بعد الشر. وهذا المعنى جاء في قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال العلماء إذا اشتدت البلاء بالمؤمن وكان متقيا فرج الله كربته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حتى إذا استيأس الرسل بسبب البلاء والمصائب والنكبات تسليط الأعداء وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أنهم قد كذبوا، قراءة التخفيف التثقيل أنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم، والقراءة الثانية وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم لا من قبل الله، وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم يعني حسبوا أنهم لم يبلغوا من قبل الله وأنهم لم يبلغوا أن النصر لهم والعاقبة لهم، حسبان وظن من قبل أنفسهم بسبب شدة البلاء. فالآية فيها قراءتها، لكن عائشة أنكرت قراءة التخفيف لأنها فهمت منها معنى لا يليق بالرسل، فلذلك أنكرتها، قالت معاذ الله أن يظن الرسل بربهم ذلك وظنوا أنهم قد كذبوا من قبل الله، معاذ الله، فلهذا كانت تقرأها مخففة كذبوا، وهي ثابتة لكنها محمول على أنها لم تبلغها. هذه الآية جاء بها المؤلف رحمه الله في سورة يوسف في صفحة 367، طلع صفحة 367 باب حتى إذا استيأس الرسل، اقرأ الآية.
أحسن عليك. قال باب حتى إذا استيأس الرسل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذب أم كذبوا؟ قالت عائشة كذبوا. قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت أجل عمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استياس الرسل ممن كذبوهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة فقلت لعلها كذبوا مخففة. قالت معاذ الله نحوه.
نعم يعني أنكرت عائشة قراءة التخفيف لأنها ظنت فهمت الآية فهما لا يليق بالرسل، ففهمت من قراءة التخفيف أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا من قبل الله حتى إذا استرسلوا وظنوا أنهم قد كذبوا يعني من قبل الله. قالت معاذ الله أن تظن الرسل بربها ذلك، ولكنها مثقلة أنهم قد كذبوا من قبل أتباعهم. وما أنكرته عائشة من قراءة ثابتة لكن لها معنى آخر، معنى آخر وهو أن المعنى أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم لا من قبل الله. هذا قراءة التخفيف. أما قراءة التثقيل كذبوا تكون في أتباع الرسل، لكن ظاهر سياق الآية أن الآية في الرسل لا في أتباعهم، ولكن المراد أنهم قد كذبوا من قبل أنفسهم يعني غلطوا، ظنوا أنهم غلطوا وحسبوا من قبل أنفسهم أنهم لم يوعدوا بالنصر فغلطوا، هذا حسبان من قبل أنفسهم. فقراءة التخفيف لها معنى وقراءة التثقيل لها معنى. نعم نعود إلى موقفنا. نعم
السلام عليك عفى الله عنك.
نعود إلى موقفنا.
قال باب نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر
عائشة رضي الله عنها أفقه امرأة، أفقه امرأة هي عائشة رضي الله عنها، فقيها وعالمة يرجع لها الصحابة، لكنها ليست معصومة لها أغلاط، تغلط كما يغلط غيرها، ما في أحد، ليس هناك أحد ما يغلط، ليس هناك أحد معصوم عن الغلط إلا الرسل معصومون فيما يبلغون عنه، هو معصوم عن الشرك والكبائر، أما غيرهم ولو كان كبيرا لا بد يغلط ولا يضر هذا الغلط، ما يضره، يكون عن الاجتهاد وقد يؤجر على اجتهاده، لكن لا يلزم من ذلك مثلا الأخذ بقوله إذا غلط. نعم لا مش ما 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 مساوس الحسبان، حسبان يساوي شدة البلاء، شدة البلاء هو اللي جعلهم، شدة البلاء جعلهم يظنون بأنفسهم الغلط، ظنوا أنهم غلطوا وحسبوا شدة البلاء وتأخر النصر، اشتد البلاء وتتابع البلاء وتأخر النصر، فحسبوا وظنوا وغلطوا من قبل أنفسهم أنهم لم يبلغوا وأنهم لم يوعدوا بالنصر من شدة البلاء حسبان. لا البلاء يؤثر مهما كان، إذا اشتد البلاء لا بد له تأثير، يعني اللي هذا الغلط إنما نتج يعني هذا الظن مو غلط، ظن هذا الظن نشأ من شدة البلاء. نعم
أحسنوني.
لا مو هذا المعنى بس. نعم أحسنوني.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت؟ قلت لا. قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى. وعن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فأتوا حرثكم أنا شئتم قال يأتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم.
نعم هذه الترجمة على هذه الآية يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة شرع للرجل أن يأتي زوجته حيث شاء بشرط أن يكون في الفرج من أي جهة من جهة من الأمام ومن الخلف بشرط أن يكون في الفرج. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم يعني من حيث شئتم مقبلة مدبرة مضطجعة أو على حرف. وروي عن بعض السلف قالوا أن شئتم أن هذا الإتيان في الدبر وهو قول مرجوح قول ضعيف. روي عن مالك وروي عن بعض عن غيره وروي عنهم ورجعوا وروي عن ابن عمر أيضا ولكنها قول شاذة قول شاذة لا يعول عليها. والصواب أن المراد الإتيان في الفرج في الفرج سواء كان من الأمام أو من الخلف. وأما الإتيان في الدبر فهذا من الكبائر يحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دبرها هذا محل الحش والنجاسات. وجاء في بعض الحديث تسميته باللطية الصغرى. جاء بعض السلف أنه قال إذا أتى الرجل امرأته في دبرها ولا يثبت تطلب الطلاق منه. لكن هناك أقوال شاذة لا يعول عليها كما ذكر الشارح عن ابن عمر أو غيره وذكر عن مالك وروي عنهم رجعوا عنها. هذا هو معنى الآية حرثكم أن شئتم. الحرث هو مكان الزرع البذر وهذا إنما يكون في الفرج مكان الولد. الحرث هو الزرع الحرث مكان الزرع يعني الولد طلبوا الوليه قال وقدموا لأنفسكم يعني ابتغاء الولد وهذا إنما يكون في الفرج هو محل الحرث. فالإنسان يحرث في الأرض ويبذر وكذلك أيضا الجماع في الفرج هذا مكان الحرث حرث الولد طلب الولد فلا يكون في الدبر. نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني في مكان الحرث هو الفرج وقدموا لأنفسكم والولد واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمن. ذكر حديث ابن عمر قال كان ابن عمر عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. يقول نافع هذا نافع مولى ابن عمر كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان أبهم المكان. بين الحافظ أن إسحاق بن راهوية أخرجها في مسنده وفي تفسيره حتى في تفسيره قال حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم حتى انتهى إلى مكان أي حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم. قال يعني ابن عمر لمولاه نافع تدري فيما أنزلت استفهام فيه أن العالم يلقي المسألة على تلاميذه عن طريق السؤال حتى يكون أوقع لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال تدرون ماذا قال ربكم الليلة لما صلى بهم في الحديبية على ألف سماء من الليل قال الله ورسوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هنا ابن عمر يقول لي مولاه نافع وتلميذ له تدري فيما أنزلت هذه الآية يقول لابن عمر قال نافع قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا أنزلت في كذا في كذا وكذا أيضا أبهم. بين الحافظ في مسند إسحاق قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن هذا كما سبق قول الشاذ رجع عنه. قال أنزلت في كذا وكذا، قال يعني بين الحافظ في مسند إسحاق قال نزلت في ثاني النساء في أدبارهن، ثم مضى. وعن عبد الصمد قال حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه فأتوا حرثكم إن شئتم، قال يأتيها في أبهم أبهمة. وبين الحافظ أن المسألة مشهورة صنف فيها وأن حديث ابن عمر هذا في إتيان المرأة في دبرها، ولكن هذا التفسير من المرأة تفسير ضعيف رجع عنه فلا يعول عليه. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. محمد بن يحيى بن سعيد القطان أدركه البخاري، وقد ذكر الحافظ في المقدمة الاختلاف في هذه الصفة في هذه الصيغة، هل تكون تعليق أو حديثا مسندا؟ قال ما قال حدثني، قال رواه محمد بن يحيى بن سعيد وهو ممن أدركه البخاري، فهل هذا تعليق أو حديثا مسندا؟ الراجح أنه يكون تعليق إلا إذا صرح بالسماع وقال حدثنا فإنه يكون حديثا مسندا، فيكون هذا تعليق. قال رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، لأن محمد بن يحيى بن سعيد مما أدركه البخاري، فهذا روي معلقا عن ابن عمر وأنا وثام بن سيفي أدبرهن، والصواب كما سمعتم على أول معلق وثاني أنه قول شاذ رجع عنه فلا أعول عليه، والصواب أنه يحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دبرها وأن هذا من الكبائر وأنه لطيف الصورة، وهو مخالف نص الآية، الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم، الدبر ما محل الحرف، محل الحرف الفرج، ومحل محل حرف محل الولد. نعم. على قول شاذ، قول شاذ، قول شاذ رجعوا عنها، رجعوا. نعم. اقرأ كلام الشاذ، هذا خلاص سمعت كلام الشاذ، خلاص سمعت. نعم.
عفى الله عنك. باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي، وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار حاء وحدثنا عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
نعم. هذه الآية يقول تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، خطاب للأولياء، خطاب لأولياء النساء، ولي المرأة يخاطب بهذا. إذا طلق الرجل امرأته وانتهت عدتها الطلقة الأولى والطلقة الثانية صار زوجها السابق خاطبا من الخطاب، يخطبها الناس إذا خرجت، إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى أو الثانية ومضى عليها ثلاث حيضات إذا كانت حيضة أو ثلاثة أشهر أو بوضع الحمل كانت حامل خرجت من العدة، وإذا خرجت من العدة انتهت من زوجها السابق، لكن يجوز لها أن تتزوجها بعقد جديد، بعقد ومهر إذا رضيت المرأة ورضي وليها يكون خاطب الخطاب، إن شاء زوجوه إن شاء زوجوه غيره. أما إذا كانت في العدة قبل أن تخرج من العدة هي زوجة، إلا هو أن يراجعها، بل إنها لا تخرج من البيت حتى تنتهي عدتها، ما تخرج من بيتها إلا إذا أتت، إلا إذا كانت مؤذية أو أتت بفاحشة، كما قال الله تعالى إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة إلى أحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. في العدة ما دامت العدة فهي زوجة إلا الطلقة الثالثة انتهت، لكن إذا خرجت من العدة فإنها انتهت، فإذا رغب زوجها بعد ذلك أن يخطبها لتزوجها ورضيت فلا يجوز لوليها أن يمنعها. الله خطب في هذه الآية إذا خرجت من العدة وخطبها زوجها السابق لتزوجها بمهر جديد وعقد جديد وولي وشاهد فلا يمنعها. هذه الآية نزلت في معقل بن يسار. معقل بن يسار طلقها زوجها وترك حتى انتهت العدة، ثم لما انتهت العدة صارت تخطب من عدد من الناس ومن ضمنهم زوجها السابق، فرغبت المرأة لزوجها السابق ورغب هو فيها، لكن معقل غضب على زوجها السابق ولم يوافق، وقال يا لكع أكرمتك بها وزوجتك ثم تطلقها ثم تريد أن تتزوج، لا أزوجك. فأنزل الله هذه الآية وإذا طلقتم النساء فلا تعذرهن، فقال سمع لربي وطاعه فزوجه، فهي خطاب للأولياء، فلا يمنع الولي المرأة من الزواج بزوجها السابق إذا رغبت، ومن باب أولى إذا لم تخرج من العدة لا يمنعه الولي من الزوج، هذا معلوم. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هذا قال عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها يعني زوجها السابق فأبى معقل فنزلت فلا تعضلهن أن ينكحن زوجهن. نعم كلام الشارح قوله باب وإذا طلقتم،
قال عفى الله عنك، باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال عفى الله عنك، اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بذلك الأولياء، ذكره ابن جرير وغيره، وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هي في الرجل يطلق امرأته فتقضي عدتها فيبدو له أن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها وليها.
نعم هذا هو واضح. نعم
باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يعفون أي يهبن. حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قالت كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله غير إخراج نحوه. حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة ورفع صوته قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة أنزلت في صورة النساء القصرى بعد
أنزلت كذا؟ مش عندك؟ لا لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول.
عفى الله عنك. نزلت سورة النساء القصرى بعد الطول. وقال أيوب عن محمد لقيت أبا عطية مالك بن عامر.
نعم هذه الآثار والحديث على قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. الزوجة إذا توفي عنها زوجها فإن تمكث 14 و10 أيام إلا إذا كانت حامل فإنها في وضع الحمل يكون عدتها في وضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه عامة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كل مطلقة أو متوفى عنها إذا كانت حامل عدتها في وضع الحمل وتخرج من عدة في وضع الحمل ولو لحظة. حديث سبيعة بنت الحارث أنها مات عنها زوجها ثم وهي حامل ثم وضعت بعده بليال فخرجت من العدة. فالمطلقة رجعية طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو متوفى عنها إذا كانت حامل عدتها بوضع الحمل. أما إذا لم تكن حامل فإن المطلقة تعتد بثلاث حيض إذا كانت تحيض فإن كانت آيسة فإنها تعتد بثلاث أشهر. أما المتوفى عنها إن كانت حامل فبوضع الحمل وإلا تكون حامل تعتد 14 و10 أيام. هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير. وكانت المرأة في الجاهلية تعتد سنة إذا متعتها زوجها وكذا في أول الإسلام في الآية بالآية الأخرى ويقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف الله عز وجل حكيم. هذه الآية فيها أن المرأة تعتد المتوفى عنها سنة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسختها هذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن هذه الآية منسوخة بهذه الآية. آية العدة بسنة بحول نسختها آية العدة بـ14 و10 أيام. وإن كانت متقدمة قبلها في المصحف في المصحف في الترتيب آية المتوفى عنها العدة بـ14 و10 مقدمة في التلاوة على آية العدة بحول فتكون منسوخة التلاوة وحكمها باقي. النسخ أقسام من أنواع النسخ نسخ الحكم والتلاوة جميعا ومنها نسخ الحكم وبقاء التلاوة. هذه الآية باقية وهي منسخ حكمها وهي العدة بحول الكامل. ومن أنواع النسخ ينسخ اللفظ وتبقى الحكم مثل آية في سورة النور والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما بكة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية نسخ اللفظ وبقي الحكم. أما آية العدة المتوفى عنها زوجها تعتد سنة نسخ الحكم وبقي اللفظ، وقد نسخ الحكم واللفظ معه. مثل آية المصابرة، المصابرة كون في أول الإسلام يجب على الإنسان في القتال أن يقف أمام عشرة، يصابر الواحد عشرة، إن كان أكثر من عشرة جاز له الفرار. نسخت هذه بالآية التي مع آية المصابرة اثنين، يصابر اثنين. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، على الواحد يقابل عشرة، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. نسخنا الآية الأولى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. هذه نسخت، هذه نسخت. في الأول يجب على الإنسان أن يقف في الجهاد أمام عشرة، ثم نسخت في وقوفه أمام اثنين. نعم نعم، هذه في الرضاع، كان في منزل عشر آيات معلومات يحرم فنسخنا بها خمس معلومات محرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن مما يتلى من القرآن، هذا نسخ اللفظ والحكم جميعا. آية قالت عائشة: فتوفي رسول الله وهن مما يتلى من القرآن، يعني ممن لم يبلغه النسخ، بعض الناس لا يزال يقرأها. طيب، بعد ذلك نرجع إلى كلام إلى الأحاديث التي ساقها المؤلف على هذه الآية. المؤلف بوب بالآية بآية المتوفى عنها زوجها أنها تتربص 14 وعشر أيام: باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. ذكر حديث ابن زبير، قال ابن زبير: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يتربصن بأنفسهن 14. قد نسختها الآية الأخرى، ما هي الآية الأخرى؟ والذين يتوفون منكم، الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الخلع غير إخراج، وما كملها، لو أتى وصية كان أحسن. نسخت الآية الأخرى وهي الآية الترجمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. يقول ابن الزبير: إذا كانت هذه الآية وصية الأزواج متاعا غير إخراج منسوخة بالآية الأخرى، فلما تكتبها؟ يقول لما تكتبها لعثمان، لأن عثمان هو الذي جمع المصحف. قال: لما تكتبها هي منسوخة؟ لما تكتبها أو تدعها؟ يعني لما تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة؟ أو قال: لما تدعها، أي تتركها مكتوبة؟ شك من الراوي أي اللفظين قال، لا أدري هل قال لما تكتبها وهي منسوخة أو لما تدعها تتركها مكتوبة. فأجاب عثمان: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه مكانه، هذا القرآن نزل هكذا ولا يغير منه شيء. من العلماء من قال إنه ليس هذا نسخ وإنما هو تخصيص، لكن المشروع الجمهور أنه نسخ. ثم ذكر أثر مجاهد بعد هذا، قال: عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب 14 وعشرة أيام، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت. هذا قول المجاهد، يقول له: ما في نسخ. الأولى، الآية الأولى تعتد 14 وعشرة أيام عند أهلها واجب فرض، وما زاد على 14 وعشرة إلى تمام السنة هذه وصية مخيرة، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك مجاهد، هذا قول. لكن الصواب كما سبق، الصواب أن المرأة كانت تعتد سنة ثم نسخ، وكانت في الجاهلية، المرأة في الجاهلية تعتد سنة، ولكنها كان أهل الجاهلية يشددون على المرأة المتوفى عنها، يجعلون عليها الآثار وأغلال، كانت المرأة إذا مات زوجها انعزلت في مكان في غرفة مظلمة ولبست ثوبا شر ثيابها وصار لا تمس ماء ولا طيبا ولا تمس شيئا ولا تخلط الناس ولا أحد يأكل معها ولا يشاربها حتى يمضي عليها سنة على هذه الحالة السيئة، فتتراكم عليها الأوساخ والروائح الكريهة، ويكون على الثوب الذي عليها طبقة طبقات من الأوساخ، ما تمس الماء مدة سنة ولا تغير ثوبها ولا تخاطب أحد ولا تأكل مع أحد، فتكون بحالة سيئة قبيحة. فإذا تمت السنة خرجت، فإذا خرجت ألقت هذا الثوب، تفتض بهذا الثوب على إما دابة أو طير فيموت، يموت هذا الدابة أو الطير من شدة النتن والرائحة، وترمي بالبعرة إذا نم بأنها خرجت من العدة. ولما نزلت فلما جاء الإسلام خفف الله تعالى على المرأة وأزال الآثار والأغلال، وشرع المرأة أن تغتسل وتتنظف وتباشر وتطبخ وتعجن وتكنس وتفعل كل شيء وتغير ثيابها، إلا أنها تتجنب الطيب وتتجنب الثياب التي تلفت أنظار الرجال إليها، وخفف عنها العدة، بدل من 4 سنة صارت 4 أشهر. ولهذا لما جاءت النساء قال يا رسول الله 4 أشهر، قال أما كانت إحداهن في الجاهلية تجلس سنة وتلبس شر ثيابها وتسكن في حش ثم تخرج وتفتض، يعني الله تعالى خفف عنها. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، يعني فيما زاد على 14 و10 أيام، لقول الله تعالى فلا جناح عليهن فيما فعل. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. نعم المتوفى لها ليس لها سكنى، وكذلك مطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، إنما هذا للمطلقة الرجعية. والصواب كما سبق أن آية التربص سنة لمنسوخة. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء بن نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن نجيح عن عطاء عن ابن عمر قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت، لقول الله غير إخراج نحوه. ثم ذكر الأثر الذي بعد عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، الجماعة عظمة من أهل الأنصار من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحال. سبيعة طلقها مات عنها زوجها وهي حامل، فلبثت ليالي ثم وضعت حملها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت وأن خرجت من العدة وأنه يجوز لها الزواج بعد النفاس، وهي أنها اعتدت بوضع الحمل لما مات زوجها. فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته، يعني عمه لا يقول أنها يعني تخرج الحامل بوضع الحمل المتوفى عنها. قال ثم خرجت فلقيت عامر مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول المسعود في المتوفى على زوجها وهي حامل؟ فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ تجعلون عليها التغليظ يعني إنها تعتد بأطول الأجلين، كان هذا في أول الإسلام، كان في خلاف بعض السلف أنها تعتد بأطول الأجلين، إذا كانت متوفى عنها وهي حامل إن كان الحمل أطول تعتد به، وإن وضعت الحمل أقل من 14 و10 أيام فلابد أن تجد 14 و10 أيام تعتد بأطول الأجلين، كان هذا خلاف عن السلف في بعض السلف، ثم قرر هذا الخلاف واتفقوا على أن الحامل عدته بوضع الحمل. ولهذا قال ابن مسعود أتجعلون عليه التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ التغليظ يعني تجعلونها تعتد بأطول الأجلين، إذا كان الأطول الأجلين 14 و10 أيام تعتد، وإذا كان أطول الأجلين وضع الحمل، ولا تجعلوا لها الرخصة وهي أنها تعتد بوضع الحمل. لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، سورة النساء القصرى سورة البقرة، وفيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق، وفيها وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وسورة النساء الطولة سورة البقرة، وفيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. ومراد ابن مسعود أن المتوفى عنها وهي حامل تأخذ بالرخصة وهي وضع الحمل، كما في سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق، وولاة الأحمال يجعلهن أن يضعن حملهم. ولا يجعل لها التغليظ وهي 14 و10 أيام كما في سورة النساء الطولة وهي سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. مراد ابن مسعود المتوفى عنها تأخذ بالرخصة وهي أن تعتد بوضع الحمل إذا كانت حامل، كما دلت على ذلك سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق. ولا يجعل عليها التغليظ وهي العدة ب14 و10 أيام كما دلت عليها سورة النساء الطولة وهي سورة البقرة. نعم. وقال عيوب عن محمد لقيت أبا عامر مالك بن عامر، قالوا لقيت، يعني يبين أنه لقيه وأنا أسمع منه. نعم.
أحسن الله عليك. باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاء. وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. شك يحيى.
نعم. وهذه الترجمة على هذه الآية الكريمة باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ذكر حديث علي عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، وهي غزوة الأحزاب، تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب في بعض الأيام، وكانت أيام وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام، شغل بالحرب عن الصلاة حتى تأخر صلاة العصر ولم يصلها إلا بعد المغرب. وجاء في سنن النسائي أنه أخر في بعض الأيام 4 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصلاها بعد العشاء. وقال حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. شك يحيى بن سعيد هو الشاك. والحديث ليس صريحا في أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، الاحتمال تكون الظهر، شغلون عن صلاة الوسطى، حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال بعضهم صلاة الوسطى صلاة الظهر، قال بعضهم صلاة المغرب، لأن صلاة قبلها صلاتان سريتان وهي الظهر العصر، وصلاتان جهريتان وهي العشاء والفجر، وقيل إنها الفجر، والصواب أنها العصر. والحديث هذا ليس فيه صحيح عن العصر، لكن جاء في صحيح مسلم صريح، قال حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وكان ليس في البخاري صلاة العصر، لكن جاء هذا الصريح في صحيح مسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم.
أحسن الله عليك. باب وقوموا لله قانتين أي مطيعين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت.
نعم. هذه الآية هو قوموا لله قانتين، فسرها المؤلف قانتين قال مطيعين، قوموا لله قانتين مطيعين، فسر القنوت هنا قوله مطيعين. وذكر الشارح حافظ رحمه الله أيضا نقل عن جماعة عن ابن عباس قال قانتين أي مصلين، وذكر نقل عن مجاهد قال من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله. وأصح ما فسر به القنوت السكوت، كما في هذه زيد بن أرقم يعني المراد بالقنوت في الآية السكوت، وقوموا لله قانتين يعني ساكنين، والمراد السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت، لأن الصلاة لا صمت فيها بل في جميع القرآن وذكر. وقوموا لله قانتين، المؤلف اختار أحد الأقوال وقوموا لله قانتين أي مطيعين، والصبر المعنى وقوموا لله ساكتين، ساكتين عن الكلام، وبذلك يكون الحديث مطابق للآية. الآية أمر الله قوموا لله قانتين يعني ساكتين عن الكلام، عن كلام الناس. وفي كان في أول الإسلام يتكلم الإنسان في الصلاة، وفي الصلاة إذا جاء الرجل والناس يصلون قال كم فاتني من ركعة، وفاتك ركعة أو ركعتين، ثم نسخ ذلك ونهى الله عن الكلام في الصلاة بهذه الآية وقوموا لله قانتين. ذكر حديث زيد قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. أما اختيار البخاري رحمه الله في تفسير قنوت المطيعين هذا عام، هذا عام يعني مطيعين لله فيما أمركم به، ومن ذلك السكوت عن الكلام في أثناء الصلاة. لكن الحديث الآن صريح، صريح في أن معنى حديث الترجمة في أن معنى القنوت السكوت، قوة الله قانتين يعني ساكتين، ساكنين، ساكتين عن الكلام، عن كلام الناس. نعم.
أحسن الله عليك. باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير كرسيه علمه.
نعم. وهي قصة الصحابي الذي جاء ولم يعلم، كان الناس يتكلمون وجاء وكما في صحيح مسلم وسأل وقال كم فاتني، فأشار إليه نسكت، قال ما لي واثق لأمياه، فجعل الصحابة يضربون أصخالهم مسكتونه. فلما سلم أخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة يصرف فيها كلام من كلام الناس، وقال ما رأيت معلما أحسن منه عليه الصلاة والسلام، والله ما نهرني ولا كهرني، وإنما قال هذه الصلاة يصرف فيها شيء من كلام الناس، ولم يمر به عليه الصلاة لأنه جاهل، تكلم في الصلاة وهو لم يعلم بالنسخ. نعم.
أحسن عليك. باب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير كرسيه علمه، يقال بسطة أي زيادة وفضلا، أفرغ أنزل، ولا يؤوده لا يثقله.
نعم. آدني. نعم.
نعم. آدني أثقلني، والآد والأيد القوة، السنة النعاس، لم يتسنه لم يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، ننشرها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس صلدى ليس عليه شيء. وقال عكرمة وابل، مطر شديد أطل الندام. وهذا مثل عمل المؤمن، يتسنه يتغير، حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا
فإن كان خوف هو أشد من ذلك
أحسن الله لك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا أرى بمعنى لا أظن ويحتمل لا أرى لا أعلم يعني لا أعلم ذلك رواه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أرى لا أظن ويحتمل أنه جزم وأنه جزم بذلك هذا الحديث على هذه الترجمة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا بعد قول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لها قال فإن خفتم يعني إذا كان عندكم خوف فإنكم تصلون الصلاة رجالا وركبانا رجالا يعني تمشون على أرجلكم مشاة أو ركبانا إذا اشتد الخوف جاز الإنسان أن يصلي وهو يمشي ويمشي ويركع وهو يمشي ويوم ويجوز أن يصلي وهو راكع على الدابة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في الحضر وفي السفر في الخوف وفي الأمن لكن إذا كنتم في البلد إذا كنتم في الأمن قوموا لله قانتين ساكنين فإن أصابكم خوف فصلوا فإن خفتم فصلوا رجالا وركبانا مشاة وركبانا فإذا أمنتم وزال الخوف فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلمون ذكر حديث ابن عمر قال كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة يعني في وقت الخوف وقت القتال والجهاد والعدو أمامهم إذا حان وقت الصلاة يتقدم الإمام وطائفة من الناس ويصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو يحرسون حتى لا يتم عليهم العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة يعني يصلي بهم الإمام ركعة يقسمهم قسمين طائفتين طائفة تحرس وتكون أمام العدو وطائفة يصلي بهم ركعة فإذا صلوا بهم ركعة انصرفوا وهم في الصلاة ولا يسلمون ويجلسون مكان الطائفة الأولى يحرسون وتأتي الطائفة الثانية فيكون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت له ثم ينصرف الإمام ثم يسلم الإمام وقد صلى ركعتين الإمام صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعة ثم يسلم فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلى ركعتين يعني الإمام صلى بكل واحد ركعة ثم يسلم ثم تقوم الطائفة الأولى وتصلي لنفسها ركعة وتسلم وتقوم الطائفة الثانية وتصلي نفسها ركعة وتسلم بعد أن يسلم الإمام هذه صفة إحدى صفات صلاة الخوف هذه صفة من صفات صلاة الخوف وقد سبق لصلاة الخوف أنواع أخرى سبق مرنا هذا منها أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين سيكون لا الصلاة الأولى اللي صلى بها له فريضة والثانية له نافلة. ومنها أنه يصفهم من أنواعها أنه يصفهم صفين فيكبر يكبرون جميعا ثم يركع ويركعون جميعا ثم يسجد الصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني يحرس. فإذا قام الركعة الثانية تقدم الصف الثاني مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكان الصف الثاني. فإذا ركع ركعوا جميعا فإذا سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الثاني يحرس. ثم إذا سلم قامت كل واحدة من الطائفتين وأتت بالركعة التي بقيت لها. المقصود أنها لها أنواع. قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبل. وهذا هو معنى الآية والشاهد الآية. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا اشتد الخوف وصاروا لا يستطيعون أن يصلوا خلف الإمام ولا يستطيع الإمام أن يصفه ركعتين سقطت الجماعة. في هذه الحالة ما يكون هناك جماعة, كل يصلي وحده. يصلون رجالا يعني قياما على أقدامهم أما مشاة أو وقوف أو ركبانا ولو كل واحد يصلي وحده. إذا لم يستطع يصلون على حسب استطاعته. الراكب يصلي وراكب والماشي يصلي وماشي والواقف يصلي وواقف مستقبل القبلة وغير مستقبلها. إن استطاع أن يصلي القبلة يستقبل القبلة وإن لم يستطع صلى إلى جهة العدو جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكون حكم صلاة الفريضة كالنافلة في عدم وجوب الجماعة وفي عدم وجوب استقبال القبلة. في هذه الحالة إذا ما استطاع اشتد الخوف سقطت وجوب استقبال القبلة وسقط وجوب الجماعة. كل يصلي وحده ويصلي للقبلة وغير القبلة فيكون حكم الفريضة كالنافلة في عدم وجوب الجماعة وفي عدم وجوب استقبال القبلة للمتنفل المسافر الراكب. المتنفل اللي يصلي نافلة يجوز أن يصلي على الدابة وعلى السيارة ولو لغير القبلة يصلي جهة سيره كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جهة سيره. لكن الأفضل أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم يتجه جهة سيره. والصحيح أيضا أنه إذا اشتد الخوف جاز لهم أن يصلوا رجالا وركبانا وجاز لهم أيضا تأخير الصلاة عن وقتها ولو كانت غير مجموعة كالعصر تؤخر إلى المغرب. إذا لم تكن القلوب لها قرار وسكون من شدة الخوف جاز تأخير الصلاة ولو بعد خروج الوقت كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق بعد غروب الشمس. والصحيح أن ذلك غير منسوخ. بعض العلماء جمهور العلماء يرون أن تأخير الصلاة عن وقتها في غزوة الخندق هذا قبل أن تنزل صلاة الخوف. فلما نزل صلاة الخوف صار لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها. يصليها في الوقت على حسب استطاعته ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. هكذا ذهب جمهور العلماء. وذهب آخرون من العلم واختاروا الإمام البخاري أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها وأنه ليس بمنسوخ. إذا لم يستطع المجاهدون أن يصلوا الصلاة في وقتها جاز وأن ذلك ليس بمنسوخ. والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا تستر أخروا صلاة الفجر بعد ارتفاع الشمس لأنه لما حان وقت صلاة الفجر كان الصحابة متفرقين منهم من هو على الأسوار ومنهم على الأبواب متفرقين ولا يستطيع أن يصلوا الفجر في وقتها. لو صلوا الفجر في وقتها هجم عليهم العدو فأخروا الصلاة حتى فتحوا الأبواب والأسوار وتم الفتح وارتفع الضحى وصلوها ضحى صلاة الفجر. قال أنس ما يسرني أن لي بها الدنيا يعني أخر لأن الصحابة أخروا في الله وبالله ولله. قال أنس ما أحب أن لي بها كذا وكذا. ويكون هذا من باب تداخل العبادات فيقدم ما دعت الضرورة إلى تقديمه. هذا هو الصواب. أما الجمهور يرون أنه ما يجوز الصلاة تأخر الصلاة عن وقتها إن التأخير الصلاة عن وقتها كان قبل شرعية صلاة الخوف. لكن فعل الصحابة لما فتحوا تستر يدل على أنه يجوز. وهذا اختيار البخاري واختيار بعض المحققين، الإمام البخاري رحمه الله وجماعة. البخاري رحمه الله على هذه الآية فسر الكلمات التي يشكل معناها على عادته في إفادة طالب العلم، ينقل عن أبي معمر المثنى لتفسير كلمات الكلمات القرآن، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، الكلمات اليوم وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن جبير كرسيه علمه، هذا أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم، وقال ابن جبير يعني عن ابن عباس كرسيه علمه، فسر الكرسي بأنه العلم. ومن وجه آخر أخرجها عبد بن حميد وابن حاتم عن ابن عباس، وقد روي من وجه آخر أن الكرسي موضع القدمين وهذا أولى، فروي عن ابن عباس يقول وسع كرسيه السماوات والأرض روايات، قيل كرسيه عرشه، وقيل كرسيه علمه، وقيل كرسيه موضع القدمين، وهذا هو الصحيح الصحيح الذي روي عن ابن عباس صحيح في رواية تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، دل على ذلك الحديث الآخر ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. أما الرواية رواية الكرسي العلم هذا ضعيف مرجوح بالباطل، لا يفسر الكرسي بالعلم، لو فسر الكرسي بالعلم كان يكون معنى المعنى غير صحيح معنى الآية، وسع كرسيه السماوات والأرض يعني وسع علمه السماوات والأرض، هذا غلط يفسد المعنى، لأن علم الله وسع كل شيء، علم الله واسع يعلم نفسه ويعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، علم الله وسع كل شيء. فتفسير الكرسي بأنه العلم هذا قول ضعيف مرجوح بالباطل. والقول الثاني عن ابن عباس كرسي على كرسيه العرش، وهذا قول أيضا مرجوح وضعيف. والقول الثالث أن الكرسي موضع القدمين وهذا هو الصواب. ها لكن ضعيف عرص. نعم ضعيف ضعيف أيضا في السند. ثم قال بسطة زيادة وفضلة، يعني على قول بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم في قصة طالوت، وزاده بسطة في العلم والجسم، بسطة فسرها المعلم قال زيادة وفضلة، ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ أنزل فسر أنزل، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، في آية الكرسي قال الله يؤوده لا يثقله، يعني لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى لأنه كامل بخلاف المخلوق الضعيف. آدني أثقلني، يعني اشتقاق كلمة يؤود من آد، قال آدني أثقلني، والآد والأيد القوة، السنة لا تأخذ سنة ولا نوم، قال السنة النعاس، يعني لم يتسنى، وانظر إلى طعامك وشرابك لما تسنى في قصة عزير لما أحياه الله وعنده طعام وفاكهة، لم يتسنى لم يتغير، فبهت بهت الذي كفر في قصة النمرود، بهت يقول المؤلف ذهبت حجته، خاوية على عروشها هي القرية التي أتاها عزير وهي بيت المقدس، خاوية فسرهم قال لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، وانظر العظام كيف ننشزها، في قراءة ننشرها أي نخرجها، وفي قراءة ننشزها، إعصار فأصابها إعصار فيه نار، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، قال ابن عباس صلدا، صلدا ليس عليه شيء في عمل الكافر، عمل الكافر مثله الله صفان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، مثل الحجر لما إذا كان عليه تراب فجاء المطر وأزاله، كذلك عمل الكافر ضائع نعوذ بالله، صلدا ليس على شيء. وقال عكرمة وابل مطر شديد، الطل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن، مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربة أصابها وابل مطر شديد فإن لم يصبها وابل فطل يصيبه الندى، هذه الجنة بربة مرتفعة، إما يصيبها مطر شديد وإما أصابها مطر شديد يكفيها الطل، ينزل عليها الطل باستمرار، هي دائم دائم قائمة حية، هذا مثل عمل المؤمن، مثل الجنة التي بربها، إما نصيبها مطر شديد وإلا مصيبها مطر شديد يكفيها الطل تكون حية دائمة. يتسنى يتغير. نعم.
ما يستغرب هذا التعليق؟
ها ها
نقله ابن جبير عن ابن عباس ما يعتبر من المعلقة الضعيف؟
يعني نعم بل ضعيف هذا المعلقة الضعيفة.
البخاري في معلقة ضعيفة؟
ايه في معلقة ضعيفة في معلقة ضعيفة هذا صحيح إلى ابن جبير كان في الغالب أنه يكون المعلق إذا قال جزم صحيح إلى من علقه إلى ابن جبير أحيانا يكون ضعيف فهذا ضعيف. نعم
أحسن الله عليك. باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان رضي الله عنه هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال قال حميد أو نحو هذا.
نعم هذا هو الحديث السابق عاد في قل هو الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نص الحديث السابق لكن كان أعاده لأن اختلاف السند هناك قال حدثنا أميث بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن أبي هنا قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب فاختلاف السند يتقوى وإلا في الحديث هو هو وفيه أن آية الوصية تربص بحول نسخ بآية التربص ب14 أيام ومن زبير سأله قال لما تكتبها؟ قال لا يغير شيء مكانه القرآن لا يغير هكذا نزل. نعم نعم
أحسن الله عليك. باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى فصرهن أي قطعهن. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
نعم هذا الحديث على هذه الآية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يعني أريد أن أنتقل من يقين إلى يقين أقوى منه. إبراهيم ما شك عليه الصلاة والسلام عنده يقين أن الله في الموتى عنده علم اليقين لكن أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. اليقين له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين وهذا يحصل بالأخبار الصادقة بالخبر الصادق. إذا حصل عندك خبر صادق فإنه يحصل عندك اليقين لكن إذا شاهدت يكون عندك يقين أقوى فإذا باشرت يكون عندك يقين أقوى. مراتب اليقين ثلاثة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. مثلا أخبرك إنسان ثقة بأن الوادي ساد لما جاء المطر ثقتان لا تشك في ثقتهما تصدق أو لا تصدق صدق. ثم لقيك 10 فقالوا سال الوادي ثم لقيك 100 فقالوا سال الوادي ثم لقيك 1000 فقالوا سال الوادي هل تشك؟ عندك يقين علم يقين هذا 100% متيقن أن الوادي سال. ثم بعد ذلك مشيت بنفسك ووقفت على الوادي وشاهدته بعينيك وهو يسيل صار عندك يقين أقوى. انتقلت من علم اليقين إلى عين اليقين شاهدت ثم بعد ذلك نزلت أنت في الوادي وشربت منه وباشرته صار عندك يقين أقوى ومباشرة حق اليقين لأن العين قد تخطئ مثلا لكن إذا نزلت وباشرته انتقلت هذه مراتب اليقين. فالله تعالى أخبرنا بالحساب والجزاء والجنة والنار. المؤمن عنده علم اليقين، لا يشك، عنده يقين متأكد 100%. فإذا كان يوم القيامة وشاهد الإنسان الجنة ورآها من بعد صار عنده عين اليقين، فإذا دخلها وباشرها صار عنده حق اليقين. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده علم اليقين الله يحيي الموتى، أنه يحيي الموتى، أن الله يحيي الموتى، لكن أراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، يشاهد الله الموتى. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الله: قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. فسر المؤلف فصرهن إيش؟ قطعهن، فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أمره الله بأن يأخذ 4 من الطير ويقطعها، قطعها باتت، قطع رؤوسها وجعل على كل جبل منهن جزءا، 4 جبال، وأخذ رؤوسها بيده، الرؤوس 4، فجعل يناديها، فجعل جسم جعلت أعاد الله أجسامها والريش اللي فيها، وجعل جسم يريد أن يأخذ الرأس الذي في يده. فإذا أراد أن يركب الجسم الرأس على الجسم الذي ليس له امتنع حتى يأتي بالرأس الرأس الذي له فيركب عليه، ثم الطير الثاني والثالث والرابع، وشاهد بعينه إحياء الله الموتى. ولهذا قال الله تعالى: فصرهن إليك نقطة ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، سريعات يناديهم، يأتي الجسم يركض سريعا من الجبل حتى يأتي إبراهيم يريد أن يأخذ الرأس، فإذا أراد أن يركب الرأس الذي ليس له امتنع حتى يأتي بالرأس الذي هو رأس هذا الجسد فيركب عليه. واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا ليس شك، هذا من باب التواضع، هذا من باب التواضع وحسن الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيه إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك ونبينا لم يشك، ولكن هذا من باب التواضع، سماه شكا لأنه من باب الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. ولهذا قال الله له لإبراهيم: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فشهد إحياء الطيور عيانا فصار عين اليقين، وسماه شكا لأن مرتبة عين اليقين مرتبة لها شأنها، وإن كان علم اليقين كاف في الإيمان والعمل الصالح وترتب الثواب، وأعلى من عين اليقين مرتبة حق اليقين، فتكون مرتبة اليقين 3: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين يحصل بالأخبار الصادقة، علم اليقين يخبر بالأخبار الصادقة، وعين اليقين بالمشاهدة، وحق اليقين بالمباشرة كاللمس والشرب مثلا. وإبراهيم عليه السلام لم يشك ونبينا لم يشك، لكنه سمى ما بين مرتبة عين اليقين علم اليقين إلى عين اليقين سماه شكا باب التواضع. نعم. نعم. لا هو أراها الآن المباشرة هو الآن لا يزال مشاهد مرتبتين الآن. نعم.
باب قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى قوله: لعلكم تتفكرون. حدثنا إبراهيم قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية فيما ترون هذه الآية نزلت
فيما ترون يعني تظنون
فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله.
نعم هذه الآية ويقول الآية ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب. هذا ضرب مثل للعمل الذي عمل أولا بطاعة الله ثم عمل بمعاصي الله فأفسد أعماله وأضاعها. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ماذا تكون حاله؟ جنة من نخيل وعناب بستان تجري من تحتها له فيها من كل الثمرات ثم لما كبرت سنه وله أولاد ضعفاء صغار ما عنده أولاد كبار كلهم له ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ماذا تكون حاله؟ حاله سيء كبير السن لا يستطيع يكسب وليس عنده أولاد أولاده كلهم ضعفاء ومورد الرزق هي هالبستان فيها من كل الثمرات فالبستان جاء إعصار فيه نار فاحترق ماذا تكون حاله؟ حاله سيء والعياذ بالله. ولو كان وحده كان أخف المسألة لكن إذا كان عنده أطفال أطفال يزيدونه يكون عذاب عليه ماذا يعملون؟ يأكلونه يمزقون شعره ولحمه يطلبون النفقة أعطني كل واحد إذا جاء أعطني أعطي هذا كذا هذا يأتي من يمينه وعلى عن شماله وعلى ويتألم ألما شديد يود أنه يحصل له يحصل أنه يصاب بمصائب ولا يكون هكذا أولاده يؤذونه ويطلبونه ويبكون أمامه وأمن وجهه يطلبون النفقة ولا يستطيع. كذلك عمل الإنسان الذي يعمل بطاعة الله ثم يفسده فيضيع عليه نعوذ بالله. ولهذا ذكر عبيد بن عمير قال قال عمر يصحبنا فيما ترون هذه الآية نزلت؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم يعني تكلموا بما تعلمون يعني لأجل أن يتأملوا وينظروا ولا يسكتوا لأنه قالوا الله أعلم وسكتوا قال لا تأملوا تأملوا وانظروا. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. فقال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي فأفسد أعماله حتى أغرق أعماله نسأل الله السلامة والعافية. نعم فالأمثال ينتقل فيها الإنسان الأمثال فيها فوائد ينتقل الإنسان من المثل المعقول إلى المثل المحسوس. مثل المؤمن هذا عمل وعمله معنوي ضرب لها مثل حسي انتقل من المثل الحسي إلى المثل المعنوي. نعم ذكر قال في الحديث قوة فهم ابن عباس وقرب منزلته من عمر وتقديمه له مع صغره وتحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه لأنه قال قل ولا تحقر نفسك إذا عرف فيه الأهلية في من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم. نعم لا هذا الله ورسوله أعلم. هذه بعد الرسول بعد الرسول ما يقال الله الله ورسوله أعلم. في حياة النبي يقول الله ورسوله، أما الله أعلم تقال في حياة الرسول وبعد فاته. اللي لا يقال بعد فاته لا يقال الله ورسوله أعلم.
إذا كنت قالوا الله أعلم ما قالوا الله ورسوله.
إيه قالوا الله أعلم، لكن مقصود عمر ما هو ينكر هذه، مقصود إن قول الله أعلم يعني نسكت خمول، لا يقول يقصدون الشطهم ويتكلموا بما تعلمون، لا تقول الله أعلم تسكت، يعني ما أنكر عليهم أن الكلمة ممنوعة، لا أنكر عليهم الخمول والسكوت، لأنه إذا قال الله أعلم سكت يقول لا تسكتوا تأملوا تفهموا مع الآية، فيقول الله أعلم وتسكت، وإلا الله أعلم حقا يسأل سمع أعلم يقول الله أعلم، لكن اللي ممنوع يقول الله ورسوله عما بدأ وفاته، الرسول لا يعلم أعمال أمته، لكن في حياته يقال الله ورسوله أعلم لأنه لأن الله ينزل عليه الوحي. نعم. لا الله أعلم ما في شيء. يقول الله أعلم. يقول أقول لا أدري أو يقول الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. باب لا يسألون الناس إلحافا. يقال ألحف علي وألح علي وأحفاني بالمسألة فيحفكم يجهدكم. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله لا يسألون الناس إلحافا.
نعم هذه الترجمة على هذه الآية باب لا يسألون الناس إلحافا. وألحف علي وألح وأحفاني بالمسألة فيحفيكم ويجهدكم. يسألون إلحافا يعني إلحاح يلح في المسألة، هذه أوصاف المؤمنين المتعففين. لا يسألون الناس إلحافا، للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا يسطرون في الأرض، لا يسطرون في الأرض يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. لا يسألون الناس إلحافا. الله تعالى أثنى على المؤمنين الذين يعطفون على الفقراء، لكن على الفقراء المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحون في المسألة. بعض الفقراء وبعض السائلين يلحف يشدد عليك، يلحف ويشدد ويجهدك يلح يؤذيك، أعطي ويأتيك عن يمينك وعن شمالك وكذا، وإذا أخبرته ذهب ولحقك وتعبك ووصلك وجاء معك في البيت وشدد عليه، هذا الإلحاف. وبعض الفقراء يسأل مرة واحدة فإذا أخبره رجع، هذا هو الذي ينبغي أن يعطى للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا أسأل الناس إلحافا، يعني مظهره مظهر الغني، ما يظن الناس أنه فقير ولا يسأل، هذا هو الذي قد يموت في البيت ولا يعلم عنه، هذا هو الذي ينبغي الإنسان يتطلبه. أما اللي يسأل الناس ويشدد هذا يعطونه يجد حاجته. ولهذا ذكر حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى لا يسأل الناس إلحافا. وفي لفظ الآخر ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا الأكلة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. هذا من باب نفي الكمال، فإن الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة مسكين، لكن أشد منه مسكنة وأكمل منه مسكنة وأشد منه حاجة الذي يتعفف، فلا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، ربما مات جوعا، بخلاف السائل فإنه يعطى. يعني الرسول عليه السلام يريد أن ينفي الكمال، ينفي الكمال من باب نفي الكمال، يعني الذي يسأل الناس مسكين لكنه ليس كاملا في المسكنة، أشد منه مسكنة الذي لا يسأل، فالذي يسأل مسكين إذا كان ما عنده شيء، لكن اللي يسأل يعطيها الناس، يعطي هذا ريال وهذا خمسة وهذا عشرة حصل شيء، لكن اللي ما يسأل أشد ما يدري عنه أحد، ولا سيما إذا كان لا يستحي فلا يسأل، وليس عليه علامة الفقر، عليه علامة الغنى، والناس لا يعلمون عن حاله وهو لا يسأل بل يتعفف ولا يقوم فيسأل الناس، هذا يموت في بيته ولا يعد عن أحد، هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يتفطن له ويسأل، هذا هو المسكين الحقيقي، والأول مسكين لكن هذا مسكين أشد، فالنبي نفع المسكنة ليثبتها لمن هو أشد منه وأكمل، ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكل والأكلتان، يعني ليس المسكين الكامل في المسكنة، وإن كان هو مسكين لكن المسكين الذي هو أكمل وأشد، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يصطر له فيصدق عليه، هذا أشد، ما عنده شيء وهو يستحي ما يسأل الناس وليس عليه علامة الفقر، وهو يستحي لا يسأل الناس والناس لا يفطنون له يتصدقون عليه، هذا هو أشد، هو الذي ينبغي أن يبحث الإنسان عنه ويتعرف عليه ويسأل حتى يعطي الصدقة لمن هو أشد وأكمل، أما المسكين اللي يشحن ويمد يده يحصل ما يكفيه، هذا يعطي كذا، هذا يعطي ريال، هذا يعطي تمرة، هذا يعطي لقمة، يحصل ما يكفيه، لكن اللي ما يسأل وليست عليه علامة الفقر ويستحي والناس لا يفطنون له، هذا هو أشد، مثل قوله عليه الصلاة في الحديث الآخر ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، السرعة اللي يصرع الناس، الذي يصرع الناس هو شديد وقوي، لكن أشد منه قوة الذي يملك نفسه عند الغضب، ومثل الحديث قال ليس الرقوب الذي لا يولد له إنما الرقوب الذي لم يخلف أمامه، الرقوب يعني العقيم الذي ليس له ولد، هذا رقوب، لكن أشد منه الذي لم يمت له ولد ويقدمه أمامه، نعم. نعم الذي يسأل وهو غير محتاج هو الذي عليه الوعيد الشديد، وكذلك الإلحاح مذموم لا يلح، ها لا ما ينبغي الإلحاح ولو كان محتاج يكفي يبين حالته فلا يلح، مذموم الإلحاح، أما إذا كان يسأل وهو غير محتاج عليه الوعيد، لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نعوذ بالله، في الآخر في الحديث الآخر إن السائل تأتي مسألته خدوشا في وجهه يوم القيامة، خدوشا أو خدوشا، نعم.
القانع والمعتبر هذا هو معناه،
ها
القانع والمعتبر،
القانع الذي يقلع والمعتر المعترض الذي يعترض ويسأل، نعم. شريك ابن أبي نمر عنده ضعف عنده في حفظه، لكن يروي عنه ما ثبت حفظه، ينتقي يعني، نعم ثابت البخاري ينتقي أخبار الله، يروي عن بعض الضعفاء أو بعض سيء الحفظ، لكن ينتقي ما ثبت سمعهم عنه، ينتقي لأنه إمام، لكن إذا روى عنه غيره عن غير البخاري يقول فيه ضعف، لكن إذا روى عن البخاري ومسلم يقول هؤلاء صاحب الصحيح، ينتقون ينتقون من رواية الضعفاء ما ثبت سمعهم، نعم.
كلاهما ضعيف شيخ،
ها شريك له أغلاط، له أوهام في حديث الإسراء، في حديث الإسراء، ولهذا لما في حديث الإسراء لما حديث الإسراء والمعراج قال مسلم بعد أن روى حديث قال فقدم وأخر وزاد ونقص، نعم
صلى الله عليه،
له أوهام لكن ما وحي البخاري ما روى عنه ما ثبت سمعه عنه، نعم.
عفوا عنك.
باب وأحل الله البيع وحرم الربا، المس الجنون. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر،
نعم حرم التجارة في الخمر وحرم البيع لأن كل من هو محرم، وليس المعنى أن تحريمها في وقت واحد، وإنما لأن تحريم التجارة ليس يعني تحريم التجارة في الربا وقع بعد تحريم الخمر بمدة، ولكن وآية الربا من آخر ما نزل. فالمراد هنا أن النبي قرأ هذه الآيات وحرم الربا وحرم تجارة الخمر، يعني بيّن للناس أن الخمر محرم وكرر ذلك، وإلا فتحريم الخمر كان قبل ذلك. قوله المس الجنون، يعني لا يقول كما يقول يتخبط الشيطان المس، يعني الجنون. يعني فيه عظم إثم المرابي، وأنه يبعث يوم القيامة مجنون، نسأل الله العافية، يسقط. نعم، سيعيد المؤلف الحديث هذا. نعم، المراد أن تحريم التجارة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الربا بين أن الخمر أيضا محرم، كرر، يعني كرر تحريمه، وإلا فإن تحريم الخمر قبل ذلك. نعم نعم.
ذكرت من الربا فيه ذهاب العقول مال، والخمر فيه ذهاب العقول، ولهذا جمعهما في آية واحدة.
في حديث جمعهما إيش؟ جمعهما في حديث واحد.
في حديث واحد.
هذا فيه ذهاب الأموال وهذا ذهاب العقول، وكرره، وإلا تحريم الخمر سابق، لكن كرره زيادة التأكيد، لأن هذا فيه ذهاب العقول الخمر، والربا فيه ذهاب الأموال، فجمع بينهما، وإن كان تحريم الخمر سابق تحريم الربا. نعم.
شوف جاهلة ثم.
نعم.
جاهلة كثير ثم.
حرم. إيه ثم، يعني في الكلام أول حرم تحريم الخمر، ثم بعد ذلك حرم التجارة في الخمر. نعم.
أحسن الله عليك. باب يمحق الله الربا يذهبه. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد فحرم التجارة في الخمر.
نعم، هذا كما سبق، يمحق الله الربا يذهبه، ذلك لما بينهما من التشابه، فهذا يضر بالأموال وهذا يضر بالعقول، والذي يظهر أن الخمر أشد لما فيه من إفساد العقول. نعم، يمحق الله الربا أن يذهبه، يذهبه بكلية أو يذهب بركته. نعم نعم، هذا يفسد العقول، فرق بين إفساد العقول وإفساد الأموال. هذا يفسد ماله لكن عقله معه، تصرف فسد المال لكن فيه بقية، لكن هذا فسد العقل ما ينتفع اطلاقا. صلى الله عليه. نعم.
احسن الله عليك. باب فأذنوا بحرب من الله ورسوله اي فاعلموا. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما انزلت الايات من اخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرم التجارة في الخمر.
نعم، وكرر الحديث، حديث واحد كرره في التواضع لأجل الآيات. يقولوا فأذنوا بحرب أي فاعلموا، فأذنوا أي فاعلموا أو أيقنوا، وفي قراءة فآذنوا بحرب. نعم، بالمد والكسر أي أعلى، آذنوا غيركم وأعلمهم، قراءة أذنوا أي أعلموا على القراءة المشهورة، وقراءة آذنوا أي آذنوا غيركم وأعلمهم. نعم. إيه لا شك أن الوعيد ما ورد في غير من المعاصي، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لكن لا يمنع من هذا أن يكون فساد العقول أشد، فساد العقول هذا ما ينتفع الإنسان، إذا فسد عقله ما ينتفع، يصير وقت ضائع والعياذ بالله، ما يستفيد. أما صاحب الأموال وإن كان وقع في كبيرة عظيمة إلا أنه قد ينتفع، وفعل هذا الكبيرة لكن ينتفع في بقية وقته. نعم نعم.
أحسن الله عليك. باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر.
نعم هذا موضوع رابع أيضا ساق المؤلف الحديث نفس الحديث باب على الآية باب وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى عسرة يعني المدين إن كان معسرا فيجب إنظاره إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله تعالى أمر صاحب الدين الدائن أن ينظر المعسر إذا كان فقير ما في حيلة كيف لا تؤذيه ولا تطالبه لكن مكنه من العمل وإن كان ذو عسرة فناظره إلى ميسرة خبر بمعنى الأمر والمعنى أنظروه أنظروه إلى وقت اليسار إلى وقت الاستطاعة هذا فرض واجب وأن تصدقوا إذا في إسقاط بعض الدين هذا أفضل أو إسقاط الدين فهو خير لكم إن كنت زلمون هذا فيه دليل على أن النافلة قد تكون أفضل من الفريضة إنظاره فريضة واجب والتصدق عليه نافلة والنافلة أفضل من الفريضة هنا فالقاعدة أن الفريضة أفضل من النافلة في هذا الموضع الفريضة النافلة أفضل إنظار المعسر هذا واجب فرض ما يجوز حبسه ولا إيذاؤه ما عنده شيء مش يعمل تحبسه ماذا يعمل أعطني يديني قال ما عندي شيء وبحثت ما عنده شيء لا عنده شيء ولا عنده مورد تسجنه تضربه ماذا تعمل فيه وش ينفع ما ينفع مكنه من العمل هذا يجب إنظاره وأن تصدقوا خير لكم إذا أسقطت بعض الدين أو أسقط الدين فهذا أفضل وأن تصدقوا خير لكم ذكر الحديث هذا أن النبي حرم الربا وذلك لأن أهل الجاهلية إذا حل الدين وليس عنده شيء قال أعطني قال ما عندي شيء قال أزيدك في الدين وأزيدك في الأجل وتزيدني في الدين بدل ما يكون الدين ألف بس 1200 1005 أصبر عليك سنة فإذا جاءت السنة الثانية قال أعطي قال ما عندي شيء قال أزيدك أجعله 2000 وأعطيك سنة ثانية وهكذا وكل ما حل الدين زاد هذا في الأجر وزاده حتى يكون الربا أضعاف مضاعفة فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة ولهذا ذكر هذا الحديث أنه يجب إنظاره ولا يجوز الربا وأن الربا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الخمر. نعم خل نكمل الآية عشان الموقف. نعم
باب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية الربا.
نعم هذا قول ابن عباس وقيل آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وقيل غيرها اقرأ كلام الشارح قوله آخر آية نزلت قوله
أحسن عليك
بعد 3-4 قوله آخر آية نزلت
قوله آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا كذا ترجم المصنف بقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وأخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس فإنه جاء عنه ذلك من هذا الوجه وجاء عنه من وجه آخر آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أخرجه الطبري من طرق عنه وكذا أخرجه من طرق عن جماعة من التابعين وزاد عن ابن جريج قال يقولون إنه مكث بعدها 9 ليال ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وروي عن غيره أقل من ذلك وأكثر فقيل 21 وقيل 7 وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن.
نعم يعني هي آخر ما نزل في الربا وهذا فيه نظر الجذب بأنها آخر آية لأنه ورد من آخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بعدها إلا 80 يوما نزل في يوم عرفة والعجب من الشارح لم يذكرها على كل حال جزم بأن هذه آخر آية نزلت احتاج إلى دليل لكن هذا على حسب ما علم ابن عباس أن آخر آية نزلت. نعم.
وأما ما سيأتي
يكفي.
باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو
تحمل على أنها آخر آية نزلت فيما يتعلق بالربا. نعم سنتابع أهل الربا.
عفى الله عنك. باب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن عمر رضي الله عنهما أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه الآية.
نعم يعني نسخت بالآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اقرأ بعدها الحديث بعدها تبين.
باب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقال ابن عباس إصرى عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحسبه ابن عمر رضي الله عنهما إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال نسختها الآية التي بعدها.
نعم هذا هو الحديث السابق. هذا الحديث دل على أن الآية الأولى منسوخة ويقول تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حسبكم به الله. يعني معنى الآية أن الإنسان يحاسب بما في نفسه سواء أبداه أو أخفاه وهذا في مشقة عظيمة. من يستطيع أن يزيل الوساوس؟ إن الله يحاسب بالوساوس اللي في النفس. ولهذا لما شق ذلك على الصحابة وجاءوا إلى النبي وجثوا على الركب كما في صحيح مسلم أنها لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله جاء الصحابة وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق بالصلاة والصيام والزكاة نطيقها ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ما نطيق أن نزيل الوساوس التي في أنفسنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه حسبكم به الله. فقال أتقولون كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا فلما ذلت فأنزل الله فلما ذلت بها ألسنتهم نسخها الله وأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنزل قبلها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها أنفسهم أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذه الآية نسخت أن الوساوس التي تكون في النفوس لا يحاسب الله بها لأن الإنسان لا يستطيع والنفس لا تكلف إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حمل تفسر المؤلف قال إصر الإصر العهد. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وفسر قوله غفرانك مغفرتك أي فاغفر لنا غفرانك أي فاغفر لنا. ربنا ولا تحمل ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. رواه مسلم في صحيحه. فإذا هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخة للآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. شوف كلام الشارح على قوله نسخت الآية التي بعدها الكلام في نسخ الأخبار آخر الحديث الأخير قوله نسخت الآية التي بعدها قبل الآخر بستة أسطر وسبعة أسطر قبل آخر الشرح قوله نسخت الآية التي بعدها.
أحسن عليك.
الحديث الأخير آخر حديث قرأت
إنما
قبل النهاية بستة أسطر سبعة أسطر قبل الشرف.
قوله عفى الله عنك نسختها الآية التي بعدها قد عرف بيانه من حديثي ابن عباس وأبي هريرة، والمراد بقوله نسختها أي أزالت ما تضمنته من الشدة، وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة به. أشار إلى ذلك الطبري فرارا من إثبات دخول النسخ في الأخبار، وأجيب بأنه وإن كان خبرا لكنه يتضمن حكما، ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام، أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام، وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكما، كالأخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك. ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص، فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرا، والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان مما يصمم عليه ويشر
ما يصمم عليه
والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه.
والله أعلم. نعم، هذا الأخبار معروف عند العلماء أن الأخبار لا تنسخ، الخبر لا ينسخ، فكيف هذا خبر؟ وجيب بأن خبر تضمن حكما. الخبر الذي ينسخ الخبر المحض الصرف، مثل الأخبار عن الأمم السابقة، الأخبار عن نوح وما فعل مع قومه، هذا ما ينسخ. الأخبار عن قوم هذا قوم صالح، لكن الخبر يتضمن حكم يدخل النسخ. وعلى ذلك يزول الإشكال. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.
مجرد الخبر ما ينسخ،
الخبر اذا كان محض صرف، اذا كان محض لا ينسخ، اما اذا كان يتضمن حكم مثل هذا تضمن حكم.
احسن الله عليك. عفى الله عنك. هذا ابو سلمان من مصر يقول: ما حكم الزياده في حديث ان الامه ستفترق الى 73 فرقه في اخر الحديث ما أنا عليه وأصحابي، حيث أنها من رواية الأفريقي، حيث قال الحاكم لا تقوم به الحجة، وقال الترمذي غريب، وقال الشاطبي إسناد غريب.
يعني نعرف أنها ثابتة لها شواهد، ما وستفترق هذا المعنى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال ما أنا مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي، وفي رواية هي الجماعة، فلها شواهد يدل على معناها، فهي ثابت أن الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة. وفي الحديث الآخر لا تزال طائفة منهم على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى أتي أمر الله تبارك وتعالى. ثابتة المعنى، لا له شواهد، وهم الذين لم يغيروا ولم يبدلوا، هم الذين يعملون بالنصوص ويستقيمون على شرع الله ودينه، يتبعون الرسول والصحابة. نعم.
يقول يسأل كذلك عفى الله عنك: هل هناك حديث يفرق بين شعر اللحية وشعر الشارب
في أي شيء؟ نعم، هناك حديث حف الشارب وغرق اللحى، اللحية تبقى والشارب يقص. الرسول أمر، حديث حف البخاري في الصحيحين، حف الشارب وغرق اللحى، وفروا اللحى أرخوا، فرق بينهما. فالشارب أمر بحفه وأخذه، واللحية أمر بإعفائها وإرخائها وتركها، وفي الصحيحين. نعم.
عفى الله عنك. يقول: ما رأيكم في التمثيل إذا خلى من النساء والموسيقى؟
نرى أن التمثيل تزوير وأنه كذب خلاف الواقع، وإذا كان فيه نساء وفيه يكون أشد وأعظم. نعم.
أحسن الله عليك.
كان تمثيل الصحابة بعد كذلك أشد. نعم.
عفى الله عنك. يقول هذا سمير عفى الله عنك من الجزائر، يقول: في بلدنا مسجد وحيد، وفي هذا المسجد قبر غير ظاهر، فما حكم الصلاة فيه؟
لا تجد الصلاة في الوسط الذي في القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم.
ويسأل كذلك عفى الله عنك: هل يكفر تارك جنس العمل أو تارك العمل بالكلية؟
نعم، الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب، وتصديق القلب لا بد أن يكون حركة وهي المحبة، والحركة المحبة تبعث على العمل، فلا يمكن أن يكون تصديق بدون عمل أبدا، لا يتحقق الإيمان إلا بالعمل، كما أن العمل لا يصح إلا بالتصديق، فكذلك التصديق لا يتحقق إلا بالعمل، لا بد من هذا، وإلا صار لو كان التصديق كافي لصار إبليس مؤمن لأنه مصدق، وفرعون مصدق، لكنهم استكبروا عن عبادة الله. نعم.
أفلانك يقول: المساند التي توضع خلف ظهر المصلين في الصف الأول هل هي بدعة؟
لا، ليست بدعة، هذه من باب العادات الاتكاء، هذا يكون يتكي. نعم، مو يتعبدون الآن، يريدون يريحون ظهورهم. نعم نعم.
هذا مسعود من ليبيا أحسن الله إليك، يقول: هل يجوز المداومة على رفع اليدين بالدعاء قبل صلاة المغرب من كل جمعة تحريا لساعة الإجابة؟
نعم، إذا جلس في مكان ينتظر الصلاة ورفع يديه هذا حسن من أسباب قبول الدعاء. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هل يجوز إخراج زكاة الحبوب نقدا؟
إخراج الحبوب من الحبوب والتمور من التمور، هذا إذا كان هناك ولي الأمر وأرسل الجباة اتفقوا على هذا، فالأصل أنها تخرج من الحبوب، من كل 5 أوسق إذا نصف العشر فيما يسقى والعشر فيما لا يسقى. نعم.
يقول هذا السائل:
ما يسقى بمؤونة نصف العشر، وما يشرب بدون مؤونة العشر. نعم.
عفى الله عنك. يقول هذا السائل: الآن أنا على وشك النزول إجازة لبلدي، وقد وفقني الله لمعرفة المنهج الصحيح، ففي السابق كنت أجلس في مجالس مختلطة وأصافح النساء، فماذا أفعل الآن عند حضور أقاربي للسلام علي؟ فلو امتنعت عن مصافحة بنات أعمامي وأخوالي وزوجاتهم، لأن ذلك سيؤدي إلى قطيعة الرحم.
علمهم وبين لهم، بين لهم الأدلة، وحتى يشيع الخير، وأنت وأمثالك تكلمون في المجتمع وتبينون ما دل عليه الشرع، وهذا حصل في مجتمعات كثيرة كانوا يختلطون، وكان بعض النساء تكشف، والآن الحمد لله في تعلموا، لما تعلم الشباب ودرسوا في الكليات والجامعات صاروا يعلمون أهليهم وينشرون الوعي بين الناس، فزالت هذه العادات وصارت النساء تحتجب، وصار المرأة لا تصافح الرجل، وكانوا قبل ذلك يعيبون مثل ما حصل. لابد من في أول الأمر امتنع وبين لهم الأدلة والحديث، وغيرك بين لهم الثاني والثالث والرابع حتى يشيع الخير. نعم.
عفى الله عنك. هذا السائل من مصر يسأل يقول: نريد أن تدلونا عفى الله عنك على أفضل الشروحات في أسماء الله وصفاته.
ما أعرف يعني الكتاب خاص بهذا، ابن القيم رحمه الله في النونية تكلم عنها الشروح وجمع حتى جمع الأسماء الحسنى، هناك كتب في هذا خاصة، كتاب القرطبي الأسماء في أسماء الله الحسنى، ابن القيم في النونية ذكر شيئا من ذلك، في كتب التفسير لا أعرف كتاب خاص في يعني شرح أسماء الله الحسنى وجمعها في مكان في كتاب خاص. نعم.
عفى الله عنك. يقول: ما معنى قول الشراح في الأسماء والصفات؟
قد يكون هناك كتب لا نعلم عنها. نعم.
عفى الله عنك. يقول: ما معنى قول الشراح في الأسماء والصفات: العلمية لا تنافي الوصف والوصف لا ينافي العلمية؟
يعني العلم مثل محمد علم على زيد، لا ينافي الوصف، فهو علم محمد علم عليه، علم على الذات، وتوصف الذات أيضا بما دل عليه العلم، كونه محمد كثير المحامد، والوصفية كونه له محامد لا ينافي العلمية، لا ينافي أن محمد أنه علم على الذات، والعلم على الذات لا ينافي الوصف بأنه يحمد وأنه كثير المحامد. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: أحسن الله عليك، بمن تنصح من العلماء الذين تعرفون في مصر من أهل السنة؟
جماعة أنصار السنة المحمدية ننصحك بلزومهم والأخذ عنهم، وهم معروفون باتباع السنة. نعم.
أفرانك يسأل: هل من ترك صلاة واحدة متعمدا كسلا أو تهاونا يكفر بذلك؟
في خلاف، بعض العلماء يرى هذا، بعض العلماء يقول انه يكفر، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، وهو قول قوي والادله تدل له. وقال اخر من اهل العلم انه لا يكفر الا اذا ترك الصلوات كلها، اما اذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر، وقال آخرون أيضا من المتأخرين أنه لا يكفر حتى يجحد، والصواب أن تركها كفر. نعم
أحسن لك.
نعم هذا مثال، مثال لأهميته، وإلا بقية الصلاة كذلك. نعم لا ما أعرف بهذا اللفظ، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذا الثابت في البخاري. نعم
هذا السائل عبد الرحيم الموصلي عفى الله عنك من العراق يقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. ويقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، ويسأل
حبك الله الذي أحببتنا فيه، أسأل الله يجعل يكون أصحابي في الله ويجعلنا ويكون ذلك.
آمين. نعم يقول عفى الله عنك ما هو الواجب الشرعي على المسلمين إذا احتل الكافر بلدهم على ضوء ما قرره أهل العلم، وهل الكفار الذين يحتلون بلاد المسلمين يجوز التعاون والتعامل معهم علما أن السيادة والقيادة بيد المحتل الكافر؟
العلماء يقولون أن الجهاد يكون فرض في ثلاث مواضع، منها إذا دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين يكون فرض عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، ثم على من حولهم حتى يزول العدو، ثم حتى يزول العدو، وكذلك إذا وقف في صف القتال، وإذا استنفر الإمام واحدا أو أحدا من الناس، ففي هذه الأحوال يكون الجهاد فرض، وما عدا ذلك فإنه يكون مستحب. فإذا ذهب العدو بلد بلاد المسلمين وجب عليهم أن يدافع عن أنفسهم. نسأل الله أن للمسلمين، نسأل الله أن يقوي المسلمين وأن يعينهم وأن ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم للعمل بكتابه وسنة نبيه والتحاكم إليهما، ويوفقهم لاجتماع الكلمة ونبذ الفرقة، إنه ذلك بقي.
السؤال الأخير فلانك يقول الذي يكثر من بيان حاله للناس ويشتكي لكل الناس هل يدخل في الإلحاح؟
ما ينبغي هذا شكي، ينبغي الإنسان يشكو حاله إلى الله، ولكن لا مانع أن يبين حاله إذا احتاج إلى ذلك أو اضطر إلى ذلك، حتى مثلا يأخذ حقه من الزكاة أو ما أشبه ذلك. وفق الله جل وعلا.